بسم الله الرحمن الرحيم. قوله وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما قال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، تحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله وجل الله إلى آخره. إذن قوله هنا عرفت، هذا معطوف على تحققت، بعدما ذكر أن المشركين أقروا بتوحيد الربوبية ولم ينفعهم ذلك، لم ينفعهم إقرارهم بتوحيد الربوبية، أقروا بتوحيد الربوبية لكنهم لم يقروا بتوحيد العبادة، يعني توحيد الألوهية لم ينفعهم توحيد الربوبية، ولا ينفعهم توحيد الربوبية إلا إذا أقروا بتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. إذن لأن إذا رجعنا إلى السابق قوله إذا تحققت أنهم مقرون بهذا يعني بتوحيد الربوبية كما سبق، لم يدخلهم في التوحيد يعني في توحيد الألوهية الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه توحيد وش العباد يعني توحيد الألوهية، نعم الذي يسميه مشركون زمان الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة، أنا مربط الفرس، منهم من يدعو الملائكة، منهم طبعا من يدعو عيسى وأمه إلى آخره، منهم من يدعو الأحجار والأشجار، منهم من يدعو الصالحين ليشفعوا لهم، طبعا يدعو الملائكة لأجل صلاحه وقربه من الله، لأنهم يعني قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، والمتأخرون يقولون ما نعبد الأولياء إلا لنتشفع بهم ونتبرك بهم ونتقرب بهم، قالوا مقالة أهل الشرك الأوائل، المتأخرون قالوا مقالة الشرك الأوائل، بل زادوا على الأوائل في الشرك في بعض الأمور كدعائهم في يعني المتأخرون كدعائهم الأولياء في الرخاء والشدة، كدعائهم الصالحين والطالحين، وزاد بعضهم الشرك فيه الربوبية، يعتقد أن بعض الأولياء يتصرف في الكون، إذن فهو أغلظ وأشر وأشد من الشرك الأوائل. ثم قال أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى، قوله وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك، الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك، والشرك هو صرف العبادة لغير الله، هذا يزول إشكال كبير، يعني عند هذا التعريف يزول إشكال كبير عند كثير من الناس، لأن بعض الناس يعتقد بأن الشرك هو عبادة الأصنام الصور فقط، لا الشرك نعم عبادة الأصنام من الشرك الأكبر، الشرك هو صرف العبادة لغير الله سواء كانت أصناما أو أوثانا، سواء كانوا صالحين أو طالحين، سواء كانوا أحياء أو أمواتا. ودعاهم إلى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك، عرفت كما قلنا معطوف على تحققت، تحققت أنهم مقرون بهذا التوحيد يعني الربوبية ولم ينفعهم في التوحيد الألوهية، نعم وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليس على تركهم توحيد ربوبية، لأنه لم يتركوا توحيد ربوبية، إنما على تركهم توحيد الألوهية. قاتلهم على هذا الشرك الذي ينافي التوحيد، لأن أول ناقض من نواقض الإسلام هو الشرك بالله، وهو أعظم ذنب عصي الله به. ثم قال ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، يعني دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، دعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده. قوله هنا قاتلهم رسول الله على هذا الشرك، والشرك صرف العبادة لغير الله، لأنه يقابل التوحيد وهو إفراد الله بالعباد. قوله الشرك في العبادة حيث كانوا يعبدون غير الله معه، يعبدون غير الله معه، ليس المراد الشرك في الربوبية، لأن بعض المتأخرين أو معظم المتأخرين يفسرون توحيد الربوبية أو لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية، يقولون لا رب إلا الله، لا رب إلا الله، وهذا تفسير باطل، هذا تفسير باطل، لأن هناك فرق بين لا رب إلا الله ولا إله إلا الله. نعم لا رب إلا الله، لا إله إلا الله تفسيرها لا معبود حق إلا الله، هؤلاء يقولون لا رب إلا الله، وهذا تفسير باطل، لأن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤمنون بأن الله وحده هو الرب. إذا لا إله إلا الله ليس تفسيره هو رب، لا رب إلا الله. إذن كانوا يؤمنون بأن الله وحده هو الرب، وأنه مجيب دعوة المضطرين، وأنه هو الذي يكشف السوء إلى غير ذلك مما ذكره الله تعالى عنهم من إقرار بربوبية الله عز وجل وحده. هؤلاء المشركون أقروا بهذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتل هؤلاء المشركين الذين لم يقروا بتوحيد العبادة، يعني توحيد الألوهية، بل استحل دماءهم، استحل دماءهم وأموالهم، وإن كانوا يقرون بأن الله وحده هو الخالق، لأنهم لم يعبدوه ولم يخلصوا له العبادة، وهم يعلمون، يعني الأوائل يعلمون لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله، يعرفون معنى لا إله إلا الله، لأن يعني قالوا عندما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لعبادة الله وحده ونبذ الشرك وترك تلك المعبودات، قالوا أجعل، يعني يرجع هنا الضمير على النبي صلى الله عليه وسلم، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. ثم قال ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، وهذا التوحيد، إخلاص العبادة لله، يعني صرف كل عبادة لله وإخلاص تلك العبادة لله وحده، ولا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. إذن الإخلاص لله معناه أن يقصد المرء بعبادته التقرب لله عز وجل، أن يتقرب لله والوصول إلى دار كرامته، يريد وجه الله والجنة، تقرب إلى الله ودار كرامته والجنة، هذا الإخلاص لعبادة الله. ما هو الإخلاص لعبادة الله؟ أن يقصد المرء بعبادته أو بعمله وجه الله والدار الآخرة، أو التقرب إلى الله والوصول إلى دار كرامته، والوصول إلى دار كرامته، كما قال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا. حمك الله. ما معنى فلا تدعوا مع الله أحدا؟ يعني لا تعبدوا مع الله غيره، لأن الدعاء كما سيأتي يأتي بمعنى العبادة ويأتي بمعنى المسألة. لا تدعوا مع الله أحدا يعني لا تعبدوا مع الله غيره، أي لا تصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا مقتضى لا إله إلا الله، كما قال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء، يعني أن هذه الأصنام التي يدعونها والأوثان كذلك التي يدعونها من دون الله لا تستجيب لهم بشيء، لا تستجيب لهم بشيء. لماذا؟ لأنها ليس لها تصرف ولا تضر ولا تنفع، لأن الله تعالى هو الذي لا يضر ولا وهو الذي ينفع. لهذا يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يدفع الضر ويجلب النفع. ما من داع يدعو إلا ودعا من أجله أمرين، من أجل وش؟ أن يجلب نفعا لنفسه ومصلحة يدفع ضر عن نفسه، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولهذه هذه المعبودات ليس لها من الأمر شيء، ليس لهم بشيء أو ليس لهم من هذا الأمر شيء، لا يضرون ولا ينفعون، لا يضرون ولا ينفعون. إذن هذه الأصنام والأوثان التي يدعونها من دون الله لا تستجيب لهم بشيء، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لا يستجيب له أبدا وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يتبرؤون منهم يوم القيامة. ثم قال: وتحققت، يعني هذا كذلك معطوف على الأول، تحققت في الأول أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ولم ينفعهم وش كونهم يقرون بهذا التوحيد، لم ينفعهم كونهم يقرون بهذا التوحيد، إنما ينفعهم إذا أقروا بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. ثم قال: تحققت أن رسول الله قاتلهم ليكون الدعاء كله لله. إذن هذا بالتفصيل، لأن ذكر قبله كإجمال، ولهذا قال في ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، هذا مجمل. ثم بدأ بالتفصيل: تحققت أن رسول الله قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، يعني الإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. ليكون الدعاء كله لله، المقصود هنا الدعاء دعاء عبادة، لكن الدعاء عند العلماء نوعين، الدعاء عند العلماء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة أن يتعبد للمدعو طلب لثوابه وخوف من عقابه، طلب لثوابه وخوف من عقابه، هذا لا يصح لغير الله، هذا لا يصح لغير الله، وصرفه لغير الله شرك أكبر مخرج عن الملة، وعليه يقع الوعيد في قوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادة سيدخلون جهنم داخرين. والعبادة هنا لأنه سبق في الآية، يقول الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. العبادة ترجع له الدعاء، هذا دليل على أن الدعاء له معنى، يعني معنى عام، وهو دعاء العبادة، معنى خاص ودعاء المسألة. لماذا سمي الدعاء؟ يعني بعض العلماء يقول لأن الذي يتعبد لله يطلب بلسان الحال، يطلب بلسان الحال وش الثواب، ويطلب الثواب ويخاف من العقاب، أو يطلب دخول الجنة ويطلب كذلك أن يجيره من الله من النار. دعاء المسألة بلسان المقال، ودعاء العبادة بلسان الحال. الدعاء الثاني هو دعاء المسألة والطلب، دعاء المسألة هو دعاء الطلب، أي طلب الحاجات، وهذا ينقسم إلى ثلاث أقسام. دعاء الطلب وهو دعاء المسألة ينقسم إلى ثلاث أقسام، يعني فيه ما هو شرك وفيه ما هو مباح، فيه ما هو شرك وفيه ما هو مباح، وفيه ما هو من التوحيد، لأن دعاء الله سبحانه وتعالى هذا من التوحيد، لأن فيه الالتجاء إلى الله والافتقار والتذلل وفيه الخضوع يعني فيه وش لب معاني العبادة، يعني الذي يدعو يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلبه، يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلبه من أجل أن يجلب له نفعا ويدفع عنه ضرا. ولهذا كان الدعاء من أفضل العبادات، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث على الحج، هذا الاهتمام به طبعا، الحج عرفة، هذا دليل وش على أن عرفة من أهم أركان الحج، كذلك الدعاء من أهم أركان العبادة، لأن فيه وش صح، فيه قول وفيه فيه عمل قلبي، لأن الذي يدعو الله سبحانه وتعالى يتوجه بقلبه ويلتجئ إليه ويفتقر إلى الله سبحانه وتعالى ويتذلل له، فيه معنى من معاني وش العبادة. إذن القسم الأول قوله دعاء الله عز وجل بما لا يقدر عليه إلا هو، وهو عبادة الله أو فهو عبادة لله تعالى، لأنه يتضمن الافتقار إلى الله تعالى واللجوء إليه، في معنى المعاني بالعبادة الالتجاء إلى الله والافتقار إليه وتذلل له والخضوع، واعتقاد أنه قادر، يعني يعتقد أن الله تعالى وش قادر، لأن الذي يدعو يعتقد بأن الله تعالى هو الذي يدفع عنه الضر ويجلب له النفع، هذه عقيدة صحيحة صح ولا لا، وأنه يعتقد أن الله على كل شيء قدير، وأن مقاليد الأشياء كلها في يد الله سبحانه وتعالى، وأن هو الذي يملك كل شيء، وأن خزائنه مملوءة، ويطلب من الله سبحانه وتعالى كل ما يحتاجه من خيري الدنيا والآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك هذه الأمور، واعتقاد أنه قادر كريم، يعتقد كذلك أن الله سبحانه وتعالى كريم، الله سبحانه وتعالى كريم، كل مخلوق لو أكثرت عليه لغضب إلا الله سبحانه وتعالى، يحب العبد الذي يدعو الله تعالى كثيرا، الله سبحانه وتعالى يحب العبد الذي يتوجه إليه ويدعوه في كل شيء، كما جاء في الحديث، حتى أنه يدعو في شراك نعلي، حتى لو تقطع شراك النعلي يدعو الله سبحانه وتعالى، يدعو حتى في المسائل التي يعني الناس لا يأبهون بها ولا يلقون لها بال، فالله سبحانه وتعالى يحب العبد الذي يتوجه إليه في كل صغيرة وكبيرة، لأن الدليل على وش على أنه حقق العبودية، ليش؟ لأنه تذلل لله وخضع لله سبحانه وتعالى، ويعتقد في الله عز وجل عقيدة صحيحة، وأنه حسن الظن بالله عز وجل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله عز وجل من لم يدعو الله يغضب عليه، لماذا؟ لأن الذي لا يدعو الله سبحانه وتعالى هذا إنسان متكبر، أنه يعتقد في نفسه أنه وش مستغني عن الله سبحانه وتعالى، لكن الذي يدعو الله سبحانه وتعالى هذا يري من نفسه لله أنه مفتقر وأنه متذلل لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يحب العبد المتذلل له والخاضع له، لماذا؟ لأنه حقق وش العبودية، حقق العبادة الحق، إذن فيعتقد أنه قادر ويعتقد أنه كريم واسع الفضل واسع الرحمة سبحانه وتعالى، فمن دعا غير الله سبحانه وتعالى بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر، سواء كان المدعو حيا أو ميتا، سواء يدعو حي فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى أو يدعو ميتا فهذا مشرك كافر، لماذا؟ لأنه صرف هذه العبادة العظيمة لغير الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني دعاء الحي، القسم الثاني هو دعاء الحي بما يقدر عليه، هذا من المباح، دعاء الحي فيما يقدر عليه، يا فلان اسقني، يا فلان اعطني الكتاب، يا فلان اوزن لي، يا فلان اتني بذلك الشيء، هذا فيما يقدر عليه العبد فهذا من المباح كقوله يا فلان سقني فلا شيء فيه هذا مباح. والقسم الثالث دعاء الميت أو الغائب دعاء الميت أو الغائب بمثل هذا فإنه شرك كان يدعو ميتا أن يعطيه شيئا أو يدعو غائبا يعني حاضر حي لكنه غائب ما دعاه إلا لاعتقاده بأنه يتصرف في الكون وأنه ينفع ويضر. قالوا لأن الميت أو الغائب لا يمكن أن يقوم بمثل هذا لأنه لا يقدر عليه. إذن أو قل دعاء الميت أو الغائب أو دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى كدعاء الميت والحي فدعاؤه إياه تيدل على أنه يعتقد أن له تصرف في الكون فيكون بذلك مشركا من جهتين مشرك في الألوهية ومشرك في الربوبية. لماذا؟ لأنه يعتقد أنه يتصرف في الكون. إذن قوله ليكون الدعاء كله لله والذبح كله لله الذبح كله لله سبحانه وتعالى. طبعا الإمام ابن الوهاب عندما ذكر هذه العبادات لم يذكر على سبيل الحصر إنما ذكر على سبيل التمثيل وإلا العبادات كثيرة. إذا عرفنا العبادة هو التذلل لله تعالى بفعل أوامره وترك نواهيه بما شرع أو هو الاسم الجامع أو العبادة هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الذبح كله لله الذبح عبادة كذلك الذبح عبادة قد تكون من التوحيد. الله تعالى قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالذبح لله عز وجل هي من أفضل العبادات. لماذا؟ لأن فيها أمران فيها وش قلبي والجوارح هي عبادة قلبية وفيها عبادة مالية لأن يشتري ذبيحة من أجل أن يذبحها. نعم فيها قولية طبعا لأن الذي يذبح لله سبحانه وتعالى يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى يتقرب إلى الله عز وجل بهذا الذبح لهذا كانت من أعظم العبادات كذلك. وفيها عبادة مالية لأنه يشتري نعم أضحية أو يشتري بدنة من أجل أن يزهقها. إذن الذبح هو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص إزهاق الروح على وجه مخصوص طبعا بإراقة الدم لأن إذا لم يذبح فإنه لا يسمى هذا ذبحا لا يسمى ذبحا لأنه لا يجوز قتل الحيوان كما يفعل الآن الكفار يسرعون الحيوان أو يعني يضربونه بالكهرباء هذا من تعذيب الحيوان لا يجوز. وإذا ماتت هذه الذبيحة فإنه لا يجوز أن يأكلها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته وليريح ذبيحته. هذا موجود في الشريعة ما يسمى بحقوق الحيوان. الإسلام هو الذي سبق الغرب إلى حقوق الحيوان يقولون حقوق الإنسان حقوق الحيوان ليس عندهم لا حقوق إنسان ولا حقوق حيوان. حقوق الإنسان إذا كان يتعلق الأمر بالغربي أما إذا كان بالمسلم فليس هناك حقوق الإنسان. وإلا الغرب إذا يعني استباح بلاد المسلمين فإنه واش يثخن في هؤلاء المسلمين في قتل الأطفال والنساء وغيرهم ولا يتورع. إذن حقوق الإنسان المقصود به هم الغرب. إذن فالذبح يقع على وجوه الأول أن يقصد به تعظيم المذبوح له تعظيم المذبوح له لأن الذي يذبح لغير الله أو يذبح لله فإنه يعتقد التعظيم والتذلل. لهذا كانت عبادة قلبية، قلنا هي عبادة قلبية ومالية. إذن يقصد به تعظيم الذبح له والتذلل له والتقرب إليه، فهذا عبادة لا يكون إلا لله تعالى على وجه الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، وصرفه لغير الله شرك أكبر، وهي من أعظم العبادات. ولهذا ذكرها بعد الدعاء، ذكرها بعد الدعاء. إذن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه، وهذا لا يكون إلا لله، لأنها عبادة، والعبادات لا يجوز صرفها لغير الله، والعبادات لا يجوز صرفها لغير الله، ولا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، لأنها من الإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال الإمام ابن كثير في تفسيره رحمه الله: لا فرق بين من سجد لغير الله وركع لغير الله أو ذبح لغير الله، لأن الذي سجد لغير الله مشرك، لأن عبادة صرفها لغير الله، والذي ركع لغير الله والذي سجد لغير الله والذي ذبح لغير الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ذبح لغير الله فهو فقد أشرك. الثاني يعني إزهاق الروح بلاقة الدم على وجه مخصوص. الثاني هو أن يقصد به إكرام الضيف، يذبح من أجل إكرام الضيف أو وليمة عرس ونحو ذلك، كالنسيك كالعقيقة كذبيحة العيد، فهذه إما تكون واجبة وإما أن تكون استحبابا، إما أن تكون واجبة وإما أن تكون استحبابا. حتى الواجبة تكون واش لي الله سبحانه وتعالى، يعني الأضحية إذا ذبح الإنسان الأضحية في العيد فإنها واش يذبح، ليس مجرد الذبح فقط، هذا فعل جوارح، لكن يجب أن يستحضر بأنه يتذلل لله، هذه عبادة، ويتقرب إليه سبحانه وتعالى، ويذبحها تعظيما لله، ويذبحها تعظيما لله سبحانه وتعالى. ولهذا الذي يذبح لله سبحانه وتعالى ويخلص الذبح فإنه يجد كما يقول العلماء انشراح في الصدر، يجد فرح وانشراح في الصدر. لماذا؟ لأنه يتذلل لله ويتقرب إليه ويعظم الله سبحانه وتعالى. إذن النوع الثاني كما ذكرنا هو أن يقصد به إكرام الضيف أو وليمة عرس أو واش نسيكة أو غيرها، فهذه إما أن تكون يعني هذا مأمور به إما وجوبا وإما استحبابا، بقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. إكرام الضيف هي من محاسن الأخلاق، الإكرام من محاسن الأخلاق. وقوله لعبد الرحمن بن عوف: حين تزوج أولم ولو بالشات. هي قد تكون مستحبة وقد تكون واجبة. الآن في الوليمة، هل هي واجبة أو مستحبة؟ الوليمة واجبة لكن الذبح مستحب. ليش؟ لأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أولم بالشات، وكذلك أولم على صفية بسمن وتمر وأقيط وغيرها، فأولم على بعض نسائه بغير اللحم. ولهذا الواجب الوليمة، الواجب الوليمة ليس اللحم. فيستحب في الوليمة وليمة العرس أن يكون فيها شاة أو شتين أو غيرها أو لحم، وليس بواجب، إنما الواجب الوليمة. لماذا؟ لإعلان النكاح، لإعلان النكاح. إذن الواجب هو الإعلان وليس الذبح، وإلا لو يعني أولم بغير شاة فإنه جاز، لأن العلة حتى ينتشر في الناس بأن فلان تزوج بفلان، وكذلك النسيكة العقيقة أو النسيكة كذلك العقيقة فهي لله، هي واجبة كذلك، هي واجبة على الراجح من أقوال العلم، لأن الجمهور يقولون بالاستحباب. والدليل على الوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود مرهون بعاقيقته. والرهن هو دين واش في الذمة واجب الوفاء به. وهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم العقيقة بالرهن لأن الرهن واجب الوفاء به. ما دام أنه سماه رهن فإن واجب الوفاء به الرهن إذن واجب الوفاء به العقيقة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث كل مولود مرهون بعقيقته. الثالث أن يقصد به التمتع بالأكل والتجار به نحو ذلك. هذا الأصل فيه الإباحة. الأصل فيه الإباحة. فهذا من قسم المباح. فالأصل فيه الإباحة. فالأصل فيه الإباحة لقوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. إذن موضع الشاهد ومنها يأكلون هذا على سبيل الإباحة. وطبعا المباح قد يتعلق به واجب يصبح واجبا وقد يتعلق به محرم يصبح محرما لأن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد. الوسائل تأخذ أحكام المقاصد يعني وسائل محرمات محرم. إذا ذبح لأجل المحرم فإن يصبح محرم. إذا ذبح من أجل واجب يصبح واجب. إذا ذبح من أجل مكروه مكروه. إذا ذبح المباح مباح. إذا ذبح للاستحباب فهو مستحب. الوسائل تأخذ أحكام المقاصد لأن الأصل في الأشياء هي الإباحة. لكن قد يتعلق بهذا الإباحة واجب يصبح واجبا. تعلق محرم يصبح محرما وهكذا. هذا قال فقد يكون مطلوبا أو منهيا عنه حسب ما يكون وسيلة له. ثم ذكر النذر. النذر قال والنذر كله لله. طبعا النذر يطلق على العبادات ويطلق على النذر الخاص. إذا فيه إذا جاء عمل فهو للعبادات وإذا جاء خاص فهو النذر المعروف. إذا النذر يطلق على العبادات المفروضة عموما ويطلق على النذر الخاص وهو إلزام الإنسان نفسه بشيء لله عز وجل. والمراد هنا الأول يعني المقصود بالنذر هنا العبادات بمعنى أن النذر أو العبادات يجب صرفها لله ولا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى لأن من صرف شيء من العبادات لغير الله فمشرك. أما النذر الخاص هو إلزام الإنسان نفسه بشيء لله عز وجل. هل هو مباح أو مكروه أو محرم فهذا خلاف بين العلماء في من قال بأنه يجوز في من قال بأنه مكروه في من قال بالتحريم. وشيخ الإسلام يميل في بعض أقواله للتحريم لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث إنما يستخرج إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. قوله لا يأتي بخير هذا دليل على أنه يأتي بالشر. فقال هذه قرينة على أنه محرم. هذا قرينة على أنه محرم ولهذا النذر لا يجوز. وفي من العلماء قال بالكراهة وفي من قال بالإباحة. وطبعا هذا ابتداء لكن من نذر يصبح واجب الوفاء به ليصبح كالدين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فواجب النذر به أو الوفاء بالنذر إذا نذر الإنسان أن يفعل شيئا فيجب النذر فيجب عليه الوفاء به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. لكن من نذر أن يعصي الله فإنه لا وفاء لكنه عليه وش كفارة عليه كفارة كما جاء في الحديث. ثم قال والاستغاثة كلها بالله. الاستغاثة كلها بالله ألف السين والتاء للطلب وطلب الغوث والإنقاذ من الشدة والهلاك. الإنقاذ من الشدة والهلاك وهو أقسام. الأول استغاثة بالله عز وجل هي من التوحيد وهذه كذلك من أعظم العبادات لأنها عبادة قلبية يعني فيها الاستغاثة فيها شيء وش من التذلل للمستغاث به وأنه يعتقد بأنه وش ينفعه. ولهذا لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، يعني هذه الاستغاثة الخاصة، وإلا فيها استغاثة مباحة فيما يقدر عليه الإنسان فإنها مباحة. إذن قوله هنا الاستغاثة بالله عز وجل هذا من أفضل الأعمال وأكمله، وهو دأب الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم، ودليل قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذن هذه الاستغاثة من أفضل الأعمال لأنها فيها تذلل الخضوع لله والاعتقاد بأن الله هو النافع والضر. والثانية الاستغاثة بالأموات أو الأحياء غير الحاضرين القادرين على الإغاثة، فهذا الشرك، هذا استغاثة يسمى السر. إذا استغاث بميت هذا الشرك، لماذا؟ لأنه الميت لا يستطيع أن يغيثه، فلهذا كانت شركة. ما استغاث به إلا لاعتقاده أنه وش يجلب النفع ويدفع الضر. نعم، فلهذا كان شركة. إذا الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين، شوف، أما الاستغاثة بحي حاضر قادر فهذا ليس من الشرك، لكن استغاثة بميت أو بحاضر غائب، حي غائب ليس بحاضر، إذن حي غائب، ما استغاث به إلا لاعتقاده أنه يتصرف وأنه ينفعه وأنه يعني يضر، يجلب له نفعا ويدفع عنه ضر، لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون فيجعل لهم حظا من الربوبية. قال الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لهذا لا يستطيعه إلا الله سبحانه وتعالى، لهذا لا تصرف هذه العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. ثالث الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين، الأحياء العالمين القادرين على الإغاثة فهذا جائز. إذن الاستغاثة فيما يقدر عليه المخلوق الحي فيما يقدر عليه فإنه هذا جائز، وكما قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قضى عليه بمعنى قتل، قضى عليه بمعنى قتل، لأن قضى بمعنى مات، قضى بمعنى قتل. الرابع الاستغاثة بحي غير قادر، بحي غير قادر من غير أن يعتقد أنه قوة خفية مثل أن يستغيث بمشلول على دفع عدو صائل، فهذا لغو وسخرية بالمستغاث به، مثل أن يغرق الإنسان ثم يرى مشلولا على الشاطئ فيستغيث به وهو حي غير قادر، فهذا من اللغو ومن السخرية بالمستغاث به، فيمنع لهذا العلة. وكذلك لعلة أخرى، لأن بعض العوام يعتقدون كذلك يمنع الاستغاثة بمشلول، لماذا؟ لأنه قد يأتي بعض الناس فيعتقد بأن هذا ما استغاث به فلان إلا لأنه له وش تصرف، فلهذا لا يجوز استغاث بمشلول، يصبح وش محرم، فهم لا يصبح محرم. هذا قال وهي أنه ربما اغتر بذلك غيره فتوهم أن لهذا المستغاث به فهو عاجز أن له قوة خفية ينقذ بها من الشدة، ولهذا لا يجوز استغاثة بحي غير قادر لهذه العلة حتى لا يعتقد بأنه يتصرف الكلام. إيه كثير عندهم شبهة مسألة تعكس الشبهات، إيه فيه مسألة هذه كثير من الناس يعني يعتقد بأن لا يدرس الإنسان كشف الشبهات، يعني إذا درسها ممكن أنه تكون هناك وش شبهة. إذا درسها وحده طبعا تكون ذاك شبهة. يقولون يعني يجب أن يدرس كتاب التوحيد أولا ثم يدرس كتاب كشف الشبهات. هو كتاب كشف الشبهات الإمام محمد العلوي رحمه الله يعني كتب هذا الكتاب لأن فيه شبهات للقوم، فيه شبهات للقوم صح ولا لا؟ إذن يذكر الشبهة لكن يرد عليها، إذن ليس هناك شبهة. هذا الرد على من قال بأنه لا يدرس كشف الشبهات إلا بعد دراسة كتاب التوحيد. ومعظم الإخوة الحمد لله تجد عندهم في التوحيد يعني معلومات مجملة، ولهذا يقول العلماء بأن الاعتقاد الذي يحتاجه الإنسان يحتاج وش مجمل الاعتقاد. لهذا تجد بعض العلماء إذا ألف كتابا في الاعتقاد يقول مجمل اعتقاد السلف مثلا، ولا يجب الإنسان أن يتعمق في العقيدة، إنما الذي يجب عليه أن يتعلم مجمل اعتقاد السلف، وهي موجودة كثير من كتب هذه صح ولا لا؟ مجمل اعتقاد السلف فولا. أما التوسع فهذا لطلبة العلم، هذا مستحب. الواجب على الناس أن يتعلموا مجمل الاعتقاد، وأما التوسع في الاعتقاد ورد على الفرق هذه من فروض الكفايات. إذن هذا العلم فيه فرض كفاية وفيه فرض عين. فرض العين أن يتعلم مجمل الاعتقاد، فرض كفاية أنه يتوسع في هذا الفن. نرجع إلى مسألة كشف الشبهات. إذن ليس هناك شبهة، يعني الإمام محمد العلوي عندما ألف هذا الكتاب لم يذكر فقط الشبهات وترك هكذا تدرس الشبهات، لا، فيها كشف فيها الشبهات وفيها كشف الشبهة الرد عليها. ولهذا الأفضل أن يتعلم المسلم هذا الكتاب، ولا يشترط أن يقرأ كتاب التوحيد. طبعا أفضل يقرأ الكتاب كتاب التوحيد أولا، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لكن الحمد لله يعني معظم الإخوة يعرف التوحيد وش مجملا، يعرف التوحيد مجملا. وكشف الشبهات ليس هو يعني للمتعمقين، أو هو أي إنسان يقرأه فإنه يفهمه. لماذا؟ لأنه استدل به الكتاب والسنة، استدل بالكتاب والسنة. الله سبحانه وتعالى خاطب هذه الأمة بما وش تفهمون، خاطب هذه الأمة بفهمه فهم لا. فلهذا يعني أتى محمد بن الوهاب رحمه الله على هذه الشبهات فقوض أركانها. أول شيء بدأ بالأدلة المجملة ثم بالأدلة المفصلة كما سيأتي، ولم يأتي بالشبهات وتركها هكذا، لا، إنما أتى بالشبهات ثم رد عليها برد مجمل ثم رد مفصل ثم رد مفصل. ولهذا لا يقال أنه لا يقرأ ولا يدرس كتاب كشف الشبهات، بل يقرأ الإنسان حتى يعرف هذه شبهات القوم. لماذا؟ لأن معظم الإخوة الحمد لله عندهم في التوحيد وش مجمل الاعتقاد أو العلم الذي يجب عليهم. وطبعا الذي يكون فرض كفاية كما يقول العلماء هو التوسع فيه. ومعظم الناس الآن يعني الذين درسوا التوحيد درسوه مجملا. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.